أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا من أقسام العلة الفاعلية والفاعل، قلنا أنه ثمانية أقسام للعلة الفاعلية، سير طبائي كلام، اعتبار أنه هذا التقسيم جعل من ضمن الأقسام الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية والفاعل بالقصد. ومقتضى التقسيم أنه هذه أنواع متباينة مختلفة عن بعضها، مستقلة عن بعضها، يعني الفاعل بالعناية في قبال الفاعل بالقصد، كما أن الفاعل بالجبر أيضا في قبال الفاعل بالقصد. ميزة الفاعل بالقصد أنه يفعل مع علم مؤثر في الفعل، ولكن بقصد زائد على الذات، وكذا له مصلحة وغاية تدفعه نحو إتيان هذا الفعل. هذا هو الفاعل بالقصد، وهذا اللي يكون الأفعال فيه اختيارية والفاعل يكون اختياريا. في قباله قالوا الفاعل بالجبر، وأيضا عندنا الفاعل بالعناية اللي يكون منشأ الفعل العلم الزائد على الذات. سيد طباطبائي يقول هذا الكلام وهذا التقسيم فيه نظر، باعتبار نحن لا نقبل إن الفاعل بالجبر وحتى الفاعل بالعناية، لا نقبل إنهما قسمان في قبال الفاعل بالقصد، وإنما هما من أقسام الفاعل بالقصد، ليسا نوعين مستقلين عن الفاعل بالقصد. أما الفاعل بالجبر، طبعا أنا ذكرت هذه النقطة والآن أعيدها، المراد من الفاعل بالجبر ليس المجبر على فعل ما، وإنما المكره بحسب الاصطلاح. أنتم نميز نحن في الأصول والفقه بين الجبر والإكراه. الجبر أساسا مع تحقق الجبر هذا لا يقال له فاعل، إنما يكون مورد للفعل وليس هو من صدر عنه الفعل، هذا الذي يقيدني ويرميني في مكان معين. أنا فاقد الإرادة هنا والاختيار أم لا؟ هذا أساسا فعلي أم ليس فعلا لي؟ ليس فعلا لي، هذا فعل الغير. أشبه ما أنا أمسك بحجرة ورماها في مكان آخر، هذا أمسكني ورماني في مكان آخر، مع أنه فرض الكلام هذه أقسام الفاعل، يعني هذا الفعل يصدر منين؟ من نفس الفاعل، لا يكون هو موردا ومحلا وقابلا للفعل، لا هو الذي يصدر عنه الفعل. نعم هذا الذي يصدر عنه الفعل قد يكون تحت الإكراه، سأما أنا أقتلك أو مثلا تفعل كذا، خب من الذي فعل كذا؟ أنا الذي فعلت كذا وليس هو، لا ربطه له، ليست له المدخلية في صدور الفعل، أنا الذي صدر من الفعل، فهذا يسمى فاعل بالإكراه. سير طباطبائي يقول هذا الفاعل بالإكراه ليس قسما مباينا، على الإصطلاح يمشي عليكم السلام، الفاعل بالجبر نسميه، ليس قسما مباينا للفاعل بالقصد. خلاصة الكلام فيه أنه مع تحقق الإكراه هل ترتفع الإرادة والاختيار أم موجودة؟ يقول موجود. يعني أنا هسه يجي شخص ويكرهني يقول لي لو أقتلك لو تخرج من هذا المكان، إذا بيدي أن أخرج أو ألا أخرج أم لا؟ نعم أقتلني أنا لن أخرج من هذا المكان، اخترت الترك لو لا، ويمكن لي أن أختار الفعل، إذن أنا فاعل المختار، أنا ولي قصد أيضا. هذا خلاصة الكلام. بلي مثلا ذاك يرمى من شاخ، ذاك فاعل بالجبر بعد، مو فعل، هذا صار مورد الفعل ومحل الفعل قابل للفعل، أما اللي نفس الرمي والإسقاط من يصدر من ذاك. أكو تقسيم فيه لكن أنا ما أتذكر وين، ربما بالأعراض الذاتية في تقريرات السيد الشهيد، هناك يفصل بين الأعراض اللي والأفعال اللي يكون الفاعل هو مورد للفعل وفاعل كالأكل مثلا، أو يصدر منه الفعل ولا يكون موردا للفعل كالضرب مثلا. تقسيمات تنفع في هذا المقام. هذا إجمال الكلام. أما تفصيل الكلام، يقول تقدم فيما سبق، علمنا مما سبق أنه هذه الأنواع الموجودة التي الآن أمامنا، هذا الماء والهواء والتراب والنار والإنسان والفرس والثلج إلى آخره، هذه الأنواع الأفعال الصادرة منها المعبر عنها بالكمالات الثانوية. هذه الكمالات الثانوية من المبدأ العلي الفاعل لها؟ صور نوعية. الصورة الإنسانية هي مبدأ الأفعال التي يقوم بها الإنسان، الصورة النارية هي مبدأ الأفعال التي يقوم بها النار، وهكذا. إذن المقدمة الأولى أنه هذه الأنواع والصور النوعية هي العلل الفاعلية للأفعال والكمالات الثانوية، وهذه العلل الفاعلية وهذه الفواعل وهذه الصور النوعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يصدر منه الفعل من غير أن يكون لها علم دخيل ومؤثر بوقوع الفعل، هذا الذي قسمناه إما فاعل بالطبع وإما فاعل بالقسم، مشكل؟ وإما أن يكون هذا المبدأ الفاعلي المبدأ العلي الذي يصدر منه الفعل له علم دخيل بصدور الفعل، كما في الإنسان وسائر الحيوانات. الحيوانات الآن من تترك هذا المكان وتفر إلى مكان آخر، لها مبدأ علمي يدفعه نحو هذا الفعل أم لا؟ نعم، لها مبدأ علمي يدفعه. والإنسان أيضا من يفعل أفعاله أيضا له مبدأ علمي يؤثر في تحقق هذا الفعل، وليس فعله يصدر كما يصدر الفعل من الحجر مثلا، لا ليس كذلك. إذن الميزة للقسم الثاني هو وجود العلم الدخيل المؤثر في تحقق الفعل، بحيث لو لا هذا العلم المؤثر يتحقق هذا الفعل أم لا يتحقق هذا الفعل؟ لا يتحقق هذا الفعل. ما هي الغاية من وجود هذا العلم؟ أو ما هو دور هذا العلم؟ شنو دوره في تحقق العلم؟ في تحقق الفعل؟ ما الذي يقوم به العلم اللي هو تصور الفعل والتصديق؟ مو شكل؟ ما هو دوره وتأثيره ودخالته في الفعل؟ نقول ميزة العلم هنا هو للتمييز بين الكمال وعدمه. يعني هذا الطفل حينما تعطيه شيئا حلوا يأكله، لكن إذا أعطيته شيئا مرا يلفظه لا يأكله، لماذا؟ يقول أنا عنده صورة علمية وصدق بأن هذا الفعل أكل الشيء الحلو، بأن هذا الفعل كمال له بخلاف الآخر. هي هاي الميزة. نعم، ستقول لي هذا التصديق بأن هذا الفعل كمال، أو هذا التصديق بأن هذا الفعل ليس بكمال، هذا من أن ينشأ منشأ. أنا أقول لك مو مهم المنشأ، المهم هذا الفاعل العلمي والذي يصدر منه الفعل عن علم. العلم ما هو دوره؟ تمييز الأفعال الكمالية عن غيرها. هسه من أين جاء هذا التصديق؟ أنا أصدق بأن الفعل ألف كمال فأفعله، ولا أصدق بأن باء فعل كمال فأتركه. التصديق قد يأتي نتيجة ملكة يكون حاضر عندي، قد يكون نتيجة ملكة موجودة عندي. هذا الذي يتصدق دائما ويعتاد على التصدق، هذا الذي دائما يقضي حاجات المسلمين، هذا تصديقه بأنه التصدق كمالون أو قضاء حاجات المسلمين كمالون، هذا حاضر عند هذا التصديق ولا لا؟ نتيجة هذه الملكات، ها؟ هذا حاضر. أحيانا ربما بالتجربة، شو الشخص يأتي إلى الزيارة مثلا ويحصل الأثر مباشرة، الأثر المعنوي، هذا يصدق بأن الزيارة الآن الذهاب إلى حضرة أمير المؤمنين عليه السلام فعل كمالي ولا لا؟ تصديق حاضر عندي. احيانا بالتعبد، شخص ياخذ بالتعبد مثلا يصدق بان هذا الفعل، يصدق بان صلاة الليل فيها كمال عظيم يترتب عليها وبتحبد. ليس مهما المنشئ، المهم قد يكون التصديق حاضرا من غير اعمال فكر وتروي، ما يحتاج يتامل، التصديق حاضر عنده بعدة مناشئ، منها أن يكون مثلا من أصحاب الملكات ويصدق بأن هذا الفعل خير. لكن أحيانا لا يكون التصديق حاضرا، وإنما يكون كون الفعل كمالا أم ليس كمالا منشأ شك عند الإنسان. يشك انه هذا اذا افعله كمال يتحقق منه كمال ام لا يتحقق منه.